أحسني صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وعجل فرجه.
وصل الكلام إلى النقطة الخامسة، بحث صغروي في بعض صور التصوير، هل هي حرام أم ليست حراما؟ سيبحث المصنف فعلا في أربع صور، وهل تندرج ضمن التصوير المحرم أم لا؟ الصورة الأولى هي لو أن شخصا صور جزءا من بدن الحيوان، كأن صور يده فقط أو صور قدمه فقط، فهل هذا يعتبر من التصوير المحرم أم لا؟ يقول المصنف بناء على ما اخترناه من أن المدار والمعيار على العرف، فالعرف ببابك، فاسأل العرف هل هذا تصوير؟ هل هذه صورة؟ يجيبك العرف أن هذه ليست صورة للحيوان، فبناء على ذلك نقول بالجواب وعدم الحرمة، لأن المحرم تصوير الحيوان، وما دام التصوير لبعض أجزاء لا يصدق عليه أنه تصوير للحيوان فيكون جائزا. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية، ما هو الحكم لو كان التصوير لنصف الحيوان، ليس لجزء من أجزاء بل لنصف بدنه، كما لو صور شخص نصف بدن الإنسان، فهل هذا يعتبر من التصوير المحرم أم لا؟ يقول المصنف تفصيل: إن كانت هذه الصورة على هيئة إنسان جالس مثلا، بحيث يعتبر بنظر العرف إنسان كامل، صورة كاملة لأنه جالس، فليس بالضرورة أن يبين ما تحت وسطه مثلا ونصفه، فبناء على ذلك تعد في نظر العرف هذه صورة حيوان، ولو كان المرسوم النصف، لكن بما أنه على هيئة الجالس يقال هذه صورة حيوان، فيكون بالتالي هذا من التصوير المحرم. وأما لو كان التصوير لنصف الحيوان أو لنصف الإنسان وليس على هيئة الجالس، فهنا لا يكون بالتالي هذا تصوير محرم، لأنه بنظر العرف لا يعتبر هذا تصوير للحيوان. نعم لو صدق عليه فنقول بالحرمة، لكن الكلام أنه لا يصدق. هذا هو الكلام في الصورة الثانية. الصورة الثالثة، ما هو حكم إتمام النصف الآخر من الصورة؟ يعني لو أن شخصان صور نصفا من الحيوان، قلنا لا يحرم ذلك لأنها ليست صورة حيوان، لكن لو أتم النصف الآخر بعد ذلك، هذا اليوم رتم نصف الصورة، في اليوم الآخر أكمل النصف الآخر، فهل يكون هذا الإتمام حراماً أو ليس حراماً؟ حيث قد يقال في اليوم الأول رسم نصفاً وهذا ليس حرام، ليس صورة حيوان، وفي اليوم هذا رسم نصفاً وهذا ليس حيوان. إذن في اليوم الأول لم يرسم حيوانا فلم يرتكب حراما، في اليوم الثاني لم يصور حيوانا فلم يرتكب حراما. واضح المقصود؟ قد يقال هكذا. فيقول المصنف بأن هذا الإتمام، يعني رسم الصورة الثانية النصف الثاني، يعتبر بنظر العرف إيجاد للصورة، يعني إيجاد لصورة الحيوان، فيكون تصويرا محرما. إذن حينما ابتدأ برسم نصف الصورة لم يكن هذا الرسم حراما لأنه ليس صورة حيوان، لكن حينما أكمل في اليوم الآخر النصف الثاني يقال له صور الحيوان، فيكون ذلك تصوير محرم. هذه هي الصورة الثانية. الصورة الرابعة والأخيرة في هذه النقطة، وهي ما هو الحكم لو اشتغل الإنسان بالتصوير قاصدا التصوير لكنه لم يكمل، تاب في منتصف الطريق، تاب وأناب، يعني هو شرع يقول أنا أريد أن أصور وأحاكي ما خلق الله، لكن في الأثناء لطف مدد من الله أشرق في نفسه فأنا قال إني تبت الآن وما أكمل الصورة. فهل ما شرع به من رسم نصف الصورة قبل التوبة يعتبر من التصوير المحرم أو لا يعتبر من التصوير المحرم؟ حيث إن هذه الصورة نصف الصورة لا تعد بنظر العرف صورة حيوان، فقد يقال ليس هذا من التصوير المحرم لأنه بنظر العرف ليس صورة حيوان. لكن يقول المصنف بالحرمة وإن لم يقل لهذه الصورة صورة حيوان. لماذا؟ لأحد سببين، لاحظهما. السبب الأول التجري، لأن هذا الإنسان المصور حينما شرع إذن اشتغل ببعض مقدمات التصوير وهو أنه رسم بعضا من الحيوان قاصدا المعصية، يعني قاصدا الحرام، يعني قاصدا تصوير حيوان. إذن هذا هو حقيقة التجري، الاشتغال ببعض المقدمات مع قصد الحرام، وهذا الإنسان ارتكب بعض المقدمات حيث رسم جزءا من الحيوان قاصدا للحرام وإن تاب في منتصف الطريق. والتجري حرام، إذن فهذا يعد متجريا فارتكب حرام. هذا الوجه الأول للقول بالتحريم، لكنه سيوافيك في الرسائل في الجزء الأول في بحث التجري أن المصنف لا يرى حرمة التجري، بل يقول غاية ما يكشف عنه التجري خبث السرير، أن هذا المصور خبيث السريرة، لأنه قد ارتكب حراما شرعيا، لأن الحرام الشرعي منوط بإتمام التصوير وهو لم يرتكب ذلك، وهذا هو مبنى السيد السيستاني دام ظله أن التجري ليس حراما إنما يكشف عن خبث السريرة. ويناقش طبعا المصنف الرسائل الأدلة والأقوال ثم رشح أنت في حينه ما ترى. الوجه الثاني أن يقال بحرمة هذا التصوير، لكن ليس من باب التجري بل من باب آخر، وهو أن الحرام بنظر العرف يصدق على مجرد الاشتغال بمقدمات الحرام، يعني مجرد أن الإنسان يقدم على ارتكاب الحرام ويشتغل ببعض المقدمات يصدق عليه بنظر العرف أنه ارتكب الحرام ويستحق العقاب. فهذا المكلف بمجرد أنه شرع في التصوير والرسم، ولو رسم نصفا من الحيوان ثم أناب وتاب، إلا أنه اشتغل بالحرام، ولا يشترط في الحرام أن يكمل تماما حرام والعمل ويكمل الصورة. نقول إن ننتظر، إن أكملت الصورة ارتكبت حراما، إن لم تكمل كامل الصورة لم ترتكب حراما. نقول لا، بمجرد أنه اقتحم ورسم ولو بعضا من الصورة يعد بنظر العرف ارتكب حراما ويستحق العقوبة. إن قلت قلت، إن قلت سبحان الله، لماذا لا تقولون بذلك في الواجبات أيضا، بأن المكلف بمجرد يكبر تكبيرة الإحرام يقول صلى وأدى الواجب ويستحق الثواب والجنة، لأنه بمجرد أن كبر تكبيرة الإحرام اشتغل بالواجب. فكما قلتم في الحرام مجرد الاشتغال في مقدمات الحرام والشروع في الحرام يعد ارتكابا للحرام موجبا لاستحقاق العقاب، أيضا قولوا بذلك في الواجبات، بأن مجرد الشروع في فعل الواجب ولو ببعض أجزائه يعد امتثالا للواجب موجبا لاستحقاق العقاب. إن قلت كذا قلت، فرق بين الأمرين، والسر في التفريق العرف، العرف ببابه، ليس العرف الجقلي والبقلي، لا، إنما العرف المتشرعي، وأما البقاقلة وغير ذلك لا يعتنون بالشريعة، إلا ما رحم ربي، عليك من العرف المتشرعي المتدين اسأل، يقول لا، بالنسبة للحرام بمجرد الإنسان يقدر أعتبره مرتكبا للحرام، أما بالنسبة للواجب لا، إذا أكمل العمل وأتمه أقول فعلا امتثلا واجب واستحق الثواب. هذا ما أفاده المصنف. إذا فالحرمة للاشتغال ببعض التصوير ولو تاب الإنسان، إما نقول من باب التجري، والمصنف أصوليا لا يلتزم بذلك وإن لم يناقش هنا، أو نقول من أنه المناط في الحرمة مجرد شروع في العمل. المصنف ما ناقش، قال تأمل، تأمل يعني إشارة لوجود إشكال، وأشار إلى الإشكال ليزدي في حاشية المكاسب بأنه تأملنا ونظرنا لم نجد فرقا بين الواجب والحرام، كما أن الواجب لا يصدق الامتثال فيه إلا بإكمال العمل، وأن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بذلك يصدق أنك صليت وتستحق الثواب، كذلك الحرام لا يصدق أنك ارتكبت إلا إذا أتممت أكملت تمام التصوير، هنا يقال ارتكبت الحرام تستحق العقوبة. فالتفريق ليس بواضح لدينا، ولذا يقول اليزدي وهذا نص كلامه رفع الله في الخلد مقامه، فيه منع واضح، يعني التفريق بين الواجب والحرام فيه منع واضح، ولا فرق بين فعل الواجب وفعل الحرام، ما في فرق، كلاهما لا يتمان إلا بعد إتمام العمل، يعني امتثال الواجب وارتكاب الحرام، واضح. بناء على ذلك إذا أنكرنا حرمة التجري وأنكرنا
حرمة العمل بمجرد الاشتغال به، النتيجة هل يكون هذا التصوير حرام لمن صور نصف الحيوان ثم تاب؟ ليس حراما، لأنه إذا أنكرنا حرمة التجري لم يكن حراما، إنما خبيث السريرة. إن أنكرنا أن مجرد الاشتغال بالمقدمات حرام، إذن يكون لم يرتكب
حراما،
غايته أنه سيء السريرة فليتب إلى الله. واضح؟ تم الكلام ولله الحمد والمنة في النقطة الخامسة. طبق العبارة جزاك الله خير. قال ثم إن المرجع في الصورة، ما المناط في صدق التصوير؟ يقول العرف، إلى العرف. فلا تقل بما قد يتوهم بأن المناط التصوير الكامل، نقول لا يعتبر التصوير الكامل بل يكفي الصدق العرفي. فلا يقدح في الحرمة نقص بعض الأعضاء، حيث بعضهم قال إذا لم تكتمل الصورة ليس ذلك بحرام، واستشهد ببعض الروايات التي أمر فيها الإمام بكسر الرأس. يقول بما أن الإمام أمر بكسر رأس الصورة هذا دال على أنه الباقي جائز، وإلا لأمر بإفساد الصورة من رأسها ومن أصلها وأساسها. واضح؟ وليس فيما ورد، ستأتيك الرواية، رواية علي بن جعفر ستأتيك إن شاء الله في نفس هذه المسألة. وليس فيما ورد من رجحان تغيير الصورة بقلع عينها أو كسر رأسها دلالة على جواز تصوير الناقص، أن تصوير الناقص جائز، بل أقصى ما تفيده الرواية كسر الرأس هو ماذا؟ أنه يكره أن تصلي في مكان فيه صورة كاملة فقط، ولا تدل الرواية على أنه يجوز أن تصور صورة ناقصة. ما في ملازمة، ما في ملازمة، حيث إن الإمام أمر بإبقاء بعض الصورة ما يدل على جواز تصوير الناقص، لعل التصوير حرام ولو كان ناقصا، لكن الاقتناء جائز. واضح؟ كما سنبحث الآن مسألة الاقتناء فاستعد لها. الآن دخل في النقطة، هذه النقطة الخامسة. الآن صور، بحث صغروي في بعض الصور، هل هي من التصوير المحرم أم لا؟ وأشار لأربع صور. واحد، لو صور بعض أجزاء الحيوان، صور يدا أو قدما للحيوان، هل هذا من التصوير المحرم؟ يقول ففي حرمته نظر بل منع، لأنه لا يصدق عليه عرفا تصوير حيوان، ما يصدق عليه، والمناط تصوير حيوان. الصورة الثانية، فلو صور نصف الحيوان الآن من رأسه إلى وسطه، هل هذا حرام أم لا؟ يقول تفصيل، لاحظ، فإن قدر الباقي موجودا كما لو كان على هيئة الجالس، يقال بنظر العرف هذه صورة إنسان ولو لم ينظر إلى القدمين، لأنها تعتبر بنظر العرف صورة كاملة، بأن فرضه إنسانا جالسا لا يتبين ما دون وسطه حرم، يعتبر تصوير محرم لأنها صورة كاملة بنظر العرف. وإن قصد النصف فقط، صور صورة إنسان نصف قائم بنصفه لا غير، لم يحرم إلا مع صدق الحيوان على هذا النصف، إذا صدق يحرم، ونحن نقول لا يصدق. جيد، صورة ثالثة الآن، لو صور نصف حيوان اليوم واليوم القادم أراد أن يكمل، هل هنا يحرم؟ لأنه في اليوم الأول لن يرتكب حرام، صور نصفا، وفي اليوم الثاني صور نصفا، فقد يقال لن يرتكب حراما، هل هنا يحرم أم لا؟ يقول ولو بدا له، يعني بعدما صور النصف بدا له أن يكمل النصف الآخر ويتم الصورة، ولو بدا له في إتمامه حرم الإتمام، لأنه يخطر عليه صورة حيوان وإيجاد لصورة حيوان، حرم الإتمام لصدق التصوير بإكمال الصورة لأنه إيجاد لها. الصورة الرابعة في هذه النقطة، وهي لو اشتغل الآن صور نصف الحيوان ثم أنا وتاب إلى الله، ولو اشتغل بتصوير حيوان يعني قاصد الحرام فعل حراما، حتى لو تاب لو بدا له في إتمامه، يعني غير رأيه يعني صرف النظر. لكن ما هو الوجه في الحرمة؟ هل من باب التجري أو من باب أنه فعلا ارتكب حرام؟ يقول وهل يكون ما فعل حراما من حيث التصوير أنها صورة يحرم تصويرها من باب حرمة التصوير، أو لا يحرم إلا من باب التجري وإلا ليس من باب التصوير المحرم؟ وجهان: من أنه لم يقع إلا بعض مقدمات الحرام بقصد تحققه، وهذا هو المناط في حرمة تجري فيكون متجريا. الوجه الثاني: ومن أن معنى حرمة الفعل بنظر العرف ليس إلا حرمة الاشتغال ببعض المقدمات، مجرد أن تشتغل ببعض المقدمات عامدا يقال لك بنظر العرف ارتكبت الحرام. ومن أن معنى حرمة الفعل عرفا ليس إلا حرمة الاشتغال به عمدا، أتممته أو لم تتممه، ليس المناط على الإتمام، فلا تراعى الحرمة بإتمام العمل. واضح المقصد؟ إن قلت هل تلتزم بذلك حتى في الواجبات؟ تقول بأنه يصدق فعل الواجب بمجرد الاتيان ببعض مقدماته، كبرت تكبيرة الإحرام، قرأت الحمد، قال صلى. لا، تقول إذا قال السلام عليكم ورحمة الله قلت صلى. ما الفرق؟ إن قلت هكذا قل، هذا دفع دخل. الفرق بين فعل الواجب المتوقف استحقاق الثواب على إتمامه وبين الحرام الذي لا يتوقف فعله على إتمامه قضاء العرف. العرف ببابك، تأمل تأمل اليزدي، قال العرف ببابي ولم أجده ببابك أنت. واضح؟ يعني العرف لا يفرق، يقول المصنف، بين فعل الواجب وفعل الحرام، كلاهما لا يتمان إلا عند إتمام العمل. بناء على ذلك النتيجة ما هي؟ لا يكون هذا الفعل حرام، لا من باب التجري لو أنكرنا حرمة التجري، ولا من باب حرمة التصوير لأنه ليس حرام. واضح؟ يفرق؟ لا بأس، لا بأس. جاي يعني تقول بمجرد اشتغال ببعض الأجزاء يرتكب حراما؟
الأجزاء الحرام
لا بأس. تؤيد الآن المصنف، تؤيد الإيرواني، المحقق الإيرواني، أي بعض الأعلام. نحن في زمان الغيبة، فبما أننا في زمان الغيبة فنحن في حيرة حقيقة. كل يدل بدل، هذا العالم يقول كذا واضح وبديهي، وذاك واضح وبديهي، هذا يقول حق الطاعة أبده البديهيات، وذاك يقول قبح العقاب بلا بيان أوضح الواضحات، ذاك يقول أصالة الوجود بديهية، ذاك يقول أصالة الماهية ذاك يقول أصالة الوجود والماهية، وكله معلوم، كله يدعي العاقل. هذا المشكلة، هذا مما يؤكد أن الإنسان قاصر مسكين، مثل ما يقول أمير المؤمنين مسكين ابن آدم مسكين. على كل حق. نعم يقول لك شل يعني ماذا لدي، يعني مسكين ابن آدم تقتله البقة وتنتنه العرق إلى آخر. على كل حق نهدي البلغة عندك. النقطة السادسة والأخيرة في هذه المسألة، وهي ما هو حكم اقتناء الصور بناء على حرمة التصوير؟ بناء على حرمة التصوير طبعا المسألة تأتي. أما لو قلنا التصوير جائز واضح أنه يجوز الاقتناء، إنما الكلام لو قلنا بحرمة التصوير فهل يحرم الاقتناء؟ سواء قلنا كما قال المصنف بحرمة التصوير الحيواني مجسما أو غير مجسم، فهنا نأتي، هل يحرم اقتناء الصور الحيوانية مجسمة وغير مجسمة؟ أو قلنا بالقول الثاني حرمة التصوير مطلقا كما قال أبو الصلاح وابن البراج، فهنا يأتي البحث، هل يحرم اقتناء الصور أم لا؟ حيوانية غير حيوانية، مجسمة غير مجسمة، أو قلنا بالقول الثالث الذي يقول بحرمة التصوير الجسماني خاصة حيوانيا أو غير، كما قال بذلك الطوسي والمفيد، فهل يحرم اقتناء هذه الصور الجسمانية أم لا؟ ومن هنا يأتي بحث ابتلائي ومسألة ابتلائية، وهي اقتناء الدمى. نعم، لو اشتريت دمية لطفلك أو طفلتك هل يجوز ذلك ثم تقتنيها في بيتك؟ هل يجوز ذلك؟ أو اقتنيت زينة على هيئة التمثال هل يجوز أم لا؟ هنا هذا بحث المسألة. يقول المصنف قولان في ذلك. القول الأول هو الجواز، يجوز اقتناء الصور وإن قلنا بحرمة صنعها وتصويرها. وممن ذهب لهذا الرأي المقدس الأردبيلي كما في مجمع الفائدة والبرهان، وأيضا ممن ذهب لذلك السيد العاملي في مفتاح الكرامة. والظاهر من كلام المصنف أنه نقل رأي المقدس الأردبيلي ليس من نفس الكتاب بل من كتاب مفتاح الكرامة، حيث قال وقرره الحاكم، يعني معناه أنه ينقل عن كتاب مفتاح الكرامة. وأيضا ممن تبنى هذا الرأي وهو الجواز المحقق الكركي في جامع المقاصد. وممن تبنى هذا الرأي أكثر المتأخرين اليوم على جواز اقتناء الصور. هذا هو القول الأول في المسألة. القول الثاني وهو حرمة اقتناء الصور والتماثيل، وهذا ما تبناه المفيد في المقنعة واختاره الطوسي في كتابه النهاية، واختاره أيضا ابن إدريس في السرائر. إذن يوجد رأيان في حكم اقتناء الصور. وأما بالنسبة للأدلة على هذين القولين والرأيين، فكان المناسب أن المصنف أولا يشير لأدلة القول الأول الجواز، ثم ينتقل لأدلة القول الثاني وهو الحرم، إلا أن المصنف عكس فقدم أدلة التحريم في البحث وذكر 9 أدلة للقائلين بحرمة الشراء والاقتناء اقتناء الصور، كما أنه ذكر 6 أدلة للقائلين بالجواز. سنشرع الآن في أدلة التحريم بحسب ترتيب المصنف. والمصنف طبعا ناقش في جميع الأدلة 9 ولم يقبل بواحد منها، إلا أنه في البدء شرع بسرد الأدلة 9 ثم بعد ذلك ناقشها جميعا، وكان لعله الأنسب اذكر دليل وناقش دليل وناقش، أما أن تذكرها 9 ثم بعد ذلك تعود وتناقشها واحدا بعد واحد قد يشوش بعض الأذهان. كيف؟ ها قد نكون نسينا الأدلة. على كل حال لا بأس، فنأتي الآن للأدلة على القول الثاني وهو التحريم. الدليل الأول هو الظاهر من أدلة تحريم التصوير كرواية الأصبر ورواية أبي بصير إلى غير، أنها تنهى عن عمل الصور وإيجاد الصور، وأن عمل الصور مضغوط على كل حال، سواء ابتداء أو استدامة، يعني نفس وجود الصور مضغوط لدى الشارع، سواء أصل وجودها أو استدامة وجودها. إذن فنستفيد من الأدلة الدالة على حرمة التصوير حرمة الاقتناء، نفس الأدلة التي دلت على حرمة العمل والتصوير نستفيد منها حرمة الاقتناء أيضا، لأنها تدل على مبغوضية وجود الصور، فإذا دلت على مبغوضية وجود الصور دلت على تلك المبغوضية، سواء على نحو الحدوث أو على نحو البقاء والاستدامة. والاقتناء هو استدامة لوجود الصور، إذن فيكون حراما ومبغوضا. واضح؟ إذن تلك الأدلة تدل بالدلالة المطابقية على حرمة التصوير، ولكن بالدلالة الالتزامية تدل على حرمة الاقتناء والإبقاء للصور. إذن الاستدلال بالدلالة الالتزامية لأدلة تحريم التصوير، فإذا حرم العمل والإيجاد حرم الاقتناء وإبقاء واستدامة وجود الصور. هذا هو الدليل الأول وسيناقشه المصنف لاحقا. الدليل الثاني على التحريم هو رواية محمد بن مسلم التي سبقت الإشارة إليها. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، قال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. فيقول المصنف إن الظاهرة من السؤال في الرواية، سؤال من؟ محمد بن مسلم للإمام الصادق عليه السلام عن التماثيل، هو السؤال عن الاقتناء لها وليس عن العمل والصنع لها. ظاهر السؤال أنه عن الاقتناء. لماذا؟ لأن المسألة الابتلائية عند عموم الناس هي ماذا؟ اقتناء الصور وليس عملها، لأن العمل مسألة ابتلائية لخصوص المصورين ونقاشي الصور، وأما الاقتناء فهي مسألة عامة البل ولكل إنسان. فالمناسب أن محمد بن مسلم يسأل الإمام عن خصوص الاقتناء. والشاهد على ما أقول، لو أنه جاء رجل وسأل الإمام عليه السلام قال سيدي ما حكم الخمر، ما هو المناسب؟ المناسب هو شرب الخمر وليس صنع الخمر، مع أنه صنع الخمر بيد كل إنسان، ومع ذلك العرف يحمل الرواية لو سأل سائل الإمام عن حكم الخمر ينصرف السؤال إلى الشرب والانتفاع. فكذلك سؤال محمد بن مسلم عن التماثيل يحمل على الانتفاع بها والاقتناء لها، هذا أولا. ثانيا الرواية كما هو واضح لديك دلت على ماذا؟ حرمة اقتناء ماذا؟ ما كان حيوانيا وجواز ما ليس حيوانيا. إذن تدل الرواية على حرمة اقتناء الصور الحيوانية كما هو مقتضى التفصيل في الرواية. واضح المقصد؟ هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث رواية تحف العقول المتقدمة، حيث جاء فيها إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا، ولا يكون منه وفيه شيء من وجوه الصلاح إلى أن قال فيحرم جميع التقلب فيه إلى آخر. وتقريب دلالة الرواية: أولا دلت الرواية على أنه ما يجيء منه الفساد فيحرم صناعته ويحرم التقلب فيه والانتفاع به. هذا ظاهر الرواية، أعطتنا هذه القاعدة الكبروية. ثانيا التصاوير كما أشارت نفس الرواية، نفس الرواية دلت صنعة صنوف التصاوير ما لم يكن روحانيا. التصاوير الحيوانية مما يجيء منها الفساد محضا، ومما حرمه الشارع، إذن سيحرم الانتفاع بها والتقلب فيها. فتدل الرواية بالتالي على حرمة اقتناء الصور. لماذا؟ لأنها من جملة المحرمات، والمحرمات يحرم الانتفاع بها، إذن فهذه التصاوير يحرم الانتفاع بها والاقتناء لها كما هو مقتضى رواية تحف العقول. الرواية الرابعة أو الدليل الرابع النبوي الذي رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلا محوتها، ولا كلبا إلا قتلته. طبعا في الرواية أيضا: ولا قبرا إلا سويته. وتقريب دلالة الرواية على حرمة اقتناء الصور أن يقال: أولا دلت الرواية على وجوب محو الصور وإفساد الصور كما هو مقتضى أمر الرسول صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين وامتثال الأمير عليه السلام لأمر الرسول، مع أنه من الواضح أن هذا تصرف في أموال الغير، تتلف أموال الناس، فهذا لا يناسب، إلا أن هذه الصور حرام وإلا ما جاز الإفساد لها. تدل الرواية أولا على وجوب إفساد هذه الصور وإتلافها، واضح؟ إذن فالرواية تدل على وجوب ماذا؟ إتلاف الصور وإفسادها. لا تدع صورة إلا محوتها، هذا أولا. ثانيا بما أنه يجب إتلاف الصور، إذن يدل ذلك بالالتزام على أن اقتناها حرام، وإلا لو جاز اقتناؤها لما وجب إتلافها، لأنه تصرف في أموال الغير ولا يجوز إتلاف مال الغير. إذن فهذا شاهد على أن الإتلاف واجب. لماذا؟ لحرمة اقتناء هذه الصورة، إذن فيحرم الاقتناء. ثالثا لو قلت لا يمكن أن نلتزم بمفاد الرواية، لماذا؟ لأنها قالت ولا كلبا إلا قتلته، حيث تدل على وجوب قتل الكلب، ولا يمكن أن نلتزم إذ دخلت امرأة النار في هرة فكيف أمير المؤمنين يقتل الكلاب، وهو الذي يقول والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في أن أسلب نملة جلب شعيرة ما فعلت، وإن دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها، ما لعلي ونعيم يفنى ولذة لا تبقى. فكيف يقتل الكلاب فحاشا. إن قلت هكذا قلت المنظور إليه في الرواية الكلاب الهراش المؤذية للناس، وليس المقصود كلب الحراسة الذي سبق جواز بيعه وشراءه والانتفاع به، وليس المقصود كلب الصيد، وليس المقصود كلب الماشية، بل المقصود من الكلب في الرواية الكلب الهراش المؤذي، وهذا لا مانع من قتله ولا ضير في ذلك. كيف أبو الحسن قتل عمرو بن عبد ود العامري ومرحب وإلى خير، فلا مانع أن يقتل جذور الفساد في الأرض، وهذا الكلب الهراش من جذور الفساد. والنتيجة أن الرواية يمكن الأخذ بها والعمل بها، فتدل بالتالي على حرمة الاقتناء للصوت. هذا الدليل. الدليل الخامس، ثم نعطيك قسطا من الراحة لنطبق. بس الدليل الخامس، الدليل الخامس رواية قرب الإسناد التي رواها عبد الله بن جعفر الحميري عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه. الكلام طبعا في قرب الإسناد سبق، مضافا إلى وجود عبد الله بن الحسن الذي لم يوثق مجهول، عن أخيه علي بن جعفر يسأل الإمام الكاظم عليه السلام، سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها؟ قال لا. وتقريب الدلالة أن يقال أولا دلت الرواية على عدم جواز اللعب بالتماثيل، قال لا نهي وهو ظاهر في الحرمة ما لم تقم قرينة على الكراهة، هذا أولا. ثانيا إذا حرم اللعب بالتماثيل حرم الاقتناء لها، إذ لا نحتمل الخصوصية أن اللعب حرام أما الاقتناء وتزيين الدار بالتماثيل جائز، بل إذا حرم اللعب حرم الاقتناء لها والانتفاع منها بكل شكل من الأشكال. هذا
باب الأولوية يعني؟
لا، من باب إلغاء الخصوصية لا من باب الأولوية. هذه أدلة خمسة من التسعة التي استدل بها المصنف للقول بالحرمة. طبق العبارة الآن قسط من الراحة ثم ننظر إن واسع وإلا نسألكم الدعاء. قال بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور وعدمه، يعني الجواز وعدم الجواز. الآن يبدأ في القول الأول، فالمحكي عن شرح الإرشاد، قال المحكي عن الكتاب ليس عنده وهو مجمع الفائدة والبرهان، ينقل عن غيره وهو مفتاح الكرامة. فالمحكي عن شرح الإرشاد للمحقق الأردبيلي أن المستفاد من الأخبار الصحيحة وأقوال الأصحاب، رجعنا إلى مجمع الفائدة والبرهان في الجزء الثاني الصفحة 93، ما قال وأقوال الأصحاب، لا يوجد فيها أقوال الأصحاب بل هذا نص عبارته، ويفهم من الأخبار الصحيحة عدم تحريم إبقاء الصور، ما قال وأقوال الأصحاب، فلعل للسيد العاملي صاحب مفتاح الكرامة نسخة أخرى نقل عنها، أما النسخة الموجودة لهذا الكتاب بأيدينا الآن لا يوجد فيها وأقوال الأصحاب. واضح عدم حرمة إبقاء الصور انتهى. وقرره الحاكي، من هو الحاكي؟ سيد العاملي صاحب الكتاب الذي نقل عن المقدس على هذه الاستفادة، وممن اعترف أيضا بعدم الدليل على الحرمة المحقق الثاني في أي كتاب؟ في جامع المقاصد. مفرعا على ذلك وفرع على 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 عدم التحريم جواز بيع الصور المحمولة. يقول إذا جاز الانتفاع بها والاقتناء لها إذن جاز بيعها لأن لها منفعة مقصودة، إذن يجوز بيعها كما قلنا فيما سبق. وعدم لحوقها بآلات اللهو والقمار وأواني النقدين لأن هذه يحرم أيضا اقتناؤها، مو فقط بيعها، آلات اللهو والقمار يحرم اقتناؤها فيحرم بيعها على كل حال. وصرح أيضا المحقق الثاني في حاشية الإرشاد وهي مخطوطة لم تطبع بعد بجواز النظر إليها. ما مقصود من النظر إليها وما وجه الاستشهاد هنا؟ مقصوده يعني جواز النظر إلى الصورة للمرأة الأجنبية، هذا مقصوده. فإذا جاز النظر لصورة المرأة الأجنبية معناه أنه يجوز اقتناء الصورة. يعني لو صور شخص امرأة أجنبية هل يجوز أن ينظر لهذه الصورة؟ يقول المحقق الثاني يجوز. استفدنا من قوله يجوز النظر إليها أنه يجوز اقتناءها، وإلا لكان يقول يحرم اقتناء الصورة. واضح كيفية الاستدلال؟
يعني أنه يجوز النظر،
نعم أنه يجوز اقتناء الصورة
من باب شنو؟
لا من باب البدء الالتزامي لكلامه.
شطان يجوز النظر إليها ما يجوز الشراء،
مو كلام الآن في الشراء،
الاقتناء
كلامنا الآن في الاقتناء. فكأنما الظاهر من عبارة المحقق الثاني أنه إذا جاز النظر يعني معناه أنه يقول يجوز النظر ولم يبحث عن الاقتناء، سكت عن الاقتناء، معناه أنه عنده يجوز اقتناء الصور على كل حق.
فرقكم بين الاقتناء والشراء؟
لا الآن كلامنا حول الاقتناء. قد يقال الشراء حرام، قد يقال الشراء حرام، نفس الشراء حرام. وإن مو كلام الآن رفع الاقتصاص، أصل الشراء قد يقال حرام لكن الاقتناء جائز. الآن في بعض الأشياء يحرم شراؤها لكن اقتناءها يجوز. الكلاب تقدمت يحرم شراؤها لكن لو أنك تقتنيها جائز. قال ما 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 سبق بحث ذلك. الاقتناء عام من أن يكون عن طريق الشراء أو عن طريق الحيازة أو هبة أو ميراث أو غير ذلك. لكن الآن القول الثاني، ظاهر كلام بعض القدماء حرمة بيع التماثيل وابتياعها يعني اشترائها وأيضا الاقتناء. ففي المقنعة لمن؟ المفيد. بعد أن ذكر فيما يحرم الاكتساب به الخمر وصناعتها وبيعها قال المفيد وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة هذه عملها حرام. لاحظ والشطرنج والنرد وما أشبه ذلك حرام. الآن محل الشاهد وبيعه وابتياعه يعني اشتراؤه حرام. إذا حرم الاشتراء معناه أنه يحرم الاقتناء لأنه إذا حرم الانتفاع حرم الشراء، هذا مقصوده. يريد يستدل بمدلول الالتزام لكلام المفيد حيث حرم الاشتراء إذا معناه أنه يحرم الانتفاع والاقتناء بهذه الصور. هل عبارة المفيد تدل على ذلك أو لا تدل؟ قد يقال لا ملازمة، يحرم الشراء لكن يجوز اقتناء. ما تكلم المفيد عن الاقتناء، تكلم عن الاشتراء، ما تكلم عن الاقتناء. لكن المصنف يريد أن يستدل بالدلالة الالتزامية لكلام المفيد. واضح؟ إيه نقل، لكن هو يستشهد بها على ماذا؟ على حرمة الاقتناء، وإلا ما في كلام المفيد حرمة الاقتناء، إنما تكلم عن العمل وتكلم عن البيع والشراء، وأما الاقتناء ما أشار له المفيد من قريب أو بعيد. واضح؟ يعني أقول ما في مشكلة، قد يكون المفيد يحرم الشراء كما صرح الآن لكن الاقتناء يجوز إذا كان عبر الميراث تقتني الصورة، في المشكلة؟ عملتها واقتنيتها، عملك حرام لكن اقتنائك لها جائز لعل المفيد نظره ذلك. على كل حال
جواز النظر إليها.
نعم، وحتى الذي قال جواز النظر إليها نعم يأتي، لأنه قد يكون البحث هل يجوز النظر للصورة كما أو نقول بالحرمة كما يحرم النظر للمرأة عيانا يحرم إليها، يحرم النظر إليها بالصورة مثلا. قد يقال أن هناك بحث، هل يجوز النظر للمرأة الأجنبية إذا كان بالصورة أو فقط يحرم النظر إليها إذا كان مباشرة؟ بحث، فلعل هذا منظور الكركي. وفي النهاية وعمل الأصنام في تعداد المحرمات، قال وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والصور والشطرنج والنرد وسائر أنواع القمار حتى لعب الصبيان بالجوز والتجارة فيها والتصرف فيها. واضح الطوسي أوضح من المفيد، لأنه قال والتصرف فيها، يعني يحرم التصرف التماثيل المجسمة والصور، يعني يحرم الانتفاع بها، يحرم اقتناؤها. الطوسي أوضح من المفيد. ونحوها ظاهر السرائر،
يعني
نعم. الآن يستدل على الأدلة للحرمة، يقول ويمكن أن يستدل للحرمة أولا مضافا إلى أن الظاهر من تحريم عمل الشيء مبغوضية وجود المعمول ابتداء واستدامة، كما هو مقتضى الدلالة الالتزامية للأدلة. هذا الدليل الأول، إذا حرم العمل للشيء يدل بالالتزام على حرمة اقتناء، يعني يحرم وجود الشيء ابتداء واستدامة. الدليل الثاني بما تقدم في صحيحة ابن مسلم من قوله عليه السلام لا بأس ما لم يكن حيوانيا، بناء على أن الظاهر من سؤال الراوي عن التماثيل سؤال عن حكم الفعل المتعارف المتعلق بها العام البلوى. وما هو العام البلوى؟ هل هو العمل أو الاقتناء؟
الاقتناء،
وهو الاقتناء، لأن هذا المسألة العامة للناس، أما العمل خاص ببعض من الناس المصورين، وأما نفس الإيجاد فهو عمل مختص بالنقاش. بالنقاش، ألا ترى؟ هذا شاهد أنه لو سئل الإمام مثلا عن الخمر هل ينصرف السؤال إلى عمل الخمر أو إلى شربه والانتفاع منه؟ إلى الانتفاع به، فأجاب بالحرمة أو عن العصير فأجاب بالإباحة، انصرف الذهن إلى شربهما دون صنعتهما، بل ما نحن فيه أولى بالانصراف، يعني بحث الصور أولى بالانصراف. لماذا؟ لأن صنعة العصير يمكن أن تكون من أي أحد، ومع ذلك نحملها على الشرب، فكيف بالتصاوير التي هي خاصة ببعض من الناس؟ فهي أولى بأن تحمل الرواية فيها على خصوص الاقتناء، الاقتناء للعمل، لأن صنعة العصير والخمر يقع من كل أحد بخلاف صنعة التماثيل. وبما تقدم الدليل الثالث، وبما تقدم من الحصر في قوله عليه السلام في رواية تحف العقول إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا ولا يكون منه وفيه شيء من وجوه الصلاح، إلى قوله يحرم جميع التقلب فيه، فإن ظاهره أن كل ما يحرم صنعته ومنها التصاوير، لأن الرواية دلت على حرمة التصاوير، إذا حرمت إذن يحرم التقلب فيها والانتفاع منها، يجيء منها الفساد محضا فيحرم جميع التقلب فيه بمقتضى ما ذكر في الرواية بعد هذه الفقرة. الدليل الرابع وبالنبوي، طبعا هذه الرواية ضعيفة من ناحية النوفلي فقط، لا هذا النبوي من جهة النوفلي، كان قلنا ثقة بها ونعمة وإلا تكون الرواية ضعيفة من ناحية النوفلي. على كل، وبالنبوي لا تدع صورة إلا محوتها ولا كلبا إلا قتلته، بناء على هذا ناظر إلى الأمر الثالث في الاستدلال، على دفع دخل على إرادة الكلب الهراش المؤذي الذي يحرم اقتناؤه، ليس كلب الصيد والحراسة والماشية. الدليل الخامس وما عن قرب الإسناد بسنده عن علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام قال سألته عن التماثيل هل يصلح أو هل نعم هل يصلح أن يلعب بها، قال لا. بقيت أربعة أدلة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.